فيكون حينئذ ليس لرب المال لرب الأرض أن يشارك المستأجر في الثمرة، وتكون الثمرة بكاملها للمستأجر، وعلى المستأجر أن يدفع لرب الأرض أجرة أرضه بالمعروف. ولذلك قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالعرف يرد إليه عند تعذر، عند وجود ما يقتضي ذلك من الخلل في الإيجارات أو فساد عقدها، يرجع إلى العرف. فنقول: كم مضى من الأشهر؟ قالوا شهران أو ثلاثة أو أربعة. ادفع أجرة هذين الشهرين بالمعروف، وحينئذ لا ظلمنا رب الأرض ولا ظلمنا من استأجر الأرض، وأعطينا الأرض حقها، وكان في ذلك تحقيقا للمصالح، وكان ذلك تحقيقا للمصالح كلها. فرب الأرض استفاد بالأجرة وأخذ حقه، والمستأجر استفاد بحبه الذي زرع وغرسه الذي أوجده وما يكون منه من نتاج، وأعطيت الأرض حقها بدون ظلم. وهذا هو عين العدل الذي أمر الله به ورسوله، والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ: من اشترى بيتا أو أرضا ثم وجد فيها ركازا، فهل هو للبائع أم للمشتري؟ أسابقكم الله.
من اشترى أرضا أو اشترى بيتا ووجد فيه ركازا، فالركاز لمن اشترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من المؤمنين عائشة عند أبي داود في السنن: الخراج بالضمان. ومعنى الحديث أن الربح لمن يضمن الخسارة، فكما أنه متحمل لخسارة أرضه، لو أن الأرض تلتت أو جاءتها آفة أو جاءها ضرر لتحمل المشتري المسؤولية، فكما أنه يتحمل الغرم فله الغنم. ولذلك القاعدة في الشرع أن الغنم بالغرم، تفريعا على هذا الحديث الذي عمل به وأجمع العلماء على العمل به: الخراج بالضمان. قال إن في الحديث: من أجمع العلماء على العمل بمثله، إن الخراج بالضمان، وهي قاعدة الغنم بالغرم. فالذي يشتري أرض ويجد ولو بعد عقد البيع بلحظة واحدة افترق ثم حفر ووجد ركاز، فإنه ملك له وهو الذي يأخذه ويستحقه، والله تعالى.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ: على القول بوجود الزكاة في العسل، فهل يعتبر الشمر الموجود في العسل في الوزن أم لا؟ أصابكم الله.
يقولون: لا بد من تصفيته من شمعه، لا بد من التصفية، وإنما يجب بعد تصفيته كالحد لا يجب فيه مع وجود قشره وما يصاحبه، لا بد بعد تصفيته، لما يطالب بتصفيته واستخراج الزكاة من صافي العسل.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ: استأجر رجل عددا من النخل يقوم بتلقيحها والمحافظة عليها في فترة الطلع فقط على عدد من الأقنية، عنوان من كل نخلة، فما الحكم فيها؟ أصابكم الله.
من يعمل في الأرض يسقيها ويؤبرها ويقوم على مصالحها بجزء منها مما يخرج منها كربع الثمرة ونصف الثمرة، فهذه مساقات شرعية، والأصل فيها حديث عبد الله بن عمر الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها، هذا أصل عند العلماء في مشروعية المساقات. أما الحالة الثانية أن يقول له: أبر النخل وقم بتأبيره ولك ربع الثمرة، فهذا لا يجوز، لأن ليست بمساقات شرعية، والمساقات الشرعية يقول العلماء إجارة مستثناة من الإجارة بالمجهول، فأصل المساقاة الجائزة استثناها الشرع من الإجارة بالمجهول. وتوضيح ذلك أن الأصل في الإجارة في الشرع، وهذه قاعدة ينبغي أن يضعها كل طالب علم مستعينين، أن الإجارة لا بد فيها من تحديد العمل وتحديد الأجرة، فيحدد العمل وتحدد الأجرة، يحدد العمل بالزمان ويحدد بالقدر، فتأتي للعامل وتقول له: اعمل عندي يوما بمئة في زرع أو بناء، هذه تحددت بالزمان، فاليوم يرجع إلى العرف، إن كان العرف 8 ساعات يستحق الأجرة ب8 ساعات، إن كان العرف أن اليوم من طلوع الشمس إلى غروب الشمس فيعمل من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، ويرتاح في وقت الراحة بالعرف، هذه إجارة محددة بالزمان والعمل محدد بالزمان. كذلك تتحدد الإجارة بالمكان بالمسافات بالأقدار، فتقول له: أستأجره إلى مكة، يعني توصلني إلى مكة بالسيارات، هذه بالمكان. استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة، استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الجيل هذه خريفة، هذه إجارة للمكان، أنه استأجر لكي يأخذ به مكانا بعيدا عن الأنظار حتى يبلغ به المدينة، هذه إجارة محددة بالفعل. كذلك أيضا الأجرة لا بد أن تكون معلومة. فلو قال له استأجرتك يوما تعال واعمل عندي في العمارة يوما مثلا، قال بكم؟ قال ما خالف نتفق، لا يجوز. إذا قال ما خالف يكون الذي يرضيك سيكون الذي يسرك، ما يهمك لا يجوز. لماذا؟ لأنها مجهولة. فقد يكون الذي يرضي الرجل عند مالك العمل غير الذي يكون عند المستأجر فيخدعه، ولذلك يحصل الضرر وتحصل الفتنة. فيقول له خذ 100، يقول لا الذي يرضيني 150، فيقول له خذ 100 وخذ 50، يقول الذي يرضيني 100، فتقع الفتنة. والشريعة تريد من كل متعاقد أن يكون على بينة من أمره، فلا بد أن تحدد العمل وتحدد الأجرة التي بقاء العمل. ولذلك جاء في حديث عبد الرزاق صلى الله عليه وسلم من استأجر أجرا فليعلمه أجرا، فلابد أن يكون الأجر معلوما. وأجمع العلماء على حرمة الإجارة بالمجهولات. من مسألتنا نفرع على هذا الأصل، نحن عرفنا أنك لا يجوز أن تستأجر إنسانا بشيء مجهول، لا على عمل مجهول ولا على مثلا لو قال له ابني لي حائطا أو ابني لي بيتا، ما يجوز حتى يحدد كم طول الحائط وكم عرضه، وكذلك أيضا البيت ما هي مواصفاته، لأنه لو بناه على طريقة سيقول صاحب البيت أريده على طريقة أخرى، يبنيه على وضع سيقول أريده على وضع آخر، فتقع الفتنة. وكلما تأملت منهج الشريعة في شروط الإيجارات والمعاملات التي تقع بين الناس في التشكيل، لكن هذا التشكيل حفظ لأموال الناس ولحقوقه، فلا يريد أحد أن يظلم أحد. وكلما طبقت هذه الشروط الشرعية وجدت الناس في نأمة، وكل يعلم ما الذي له وما الذي عليه. لكن ما تقع الخصومة والمفاسد، ابحث عن أي خصومة في الإدارة لا تجدها إلا إذا دخلتها الجهالة أو دخلها شيء من الغرض والمخادعة. ولذلك لماذا تجد بعض العقود لا تصحح في الشريعة لوجود الدخل والجهل؟ فالإجارة في المساقة مفرد. المساقة حينما قال رب الأرض للعامل خذ نخلي، عنده 100 نخل، اسقها وقم عليها وأصلحها وأبذرها، فإذا أخرجت الثمرة فبيني وبينك نصفها لك ونصفها لي. هذا في الأصل الشرعي ما يجوز. لماذا؟ لأن العمل مجهول، فلا ندري كم مدة الأيام وكم مدة الشهور وكم المدة التي سيستغرق عمل العامل. ثانيا نفس العمل لا ندري كم قدره، قد يطلع النخل لأن النخلة كلها تطلع، وقد يطلع نصفها، وقد يطلع 3/4، قد يطلع الثلث، لا ندري القدر. ثم لو أطلعت قد تطلع الجليد، وقد تطلع بعدد كثير، وقد تطلع بالعدد القليل. وإذا أطلعت العدد الكثير أو الجيد لا ندري هل يبقى صالح إلى الخرض إلى الجداء أو لا. فإذا المسألة كلها مبنية على الغرض. ومن هنا قال العلماء المساقات نوع من الإجارات المستثناة من الأصول. المساقات نوع من الإجارات المستثناة من الأصول، لأن الأصول تقتضي عدم الجواز، فاستثنيت بقدر الحاجة. إذا ثبت أنه إذا قال له اسق لي زرعي أو اسق لي نخل، اسق لي النخل ولك نصف أو ربع، أن هذا في الأصل لا يجوز، ولكن جاز لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم رشقا بالمزارعين ورشقا بالناس، وكأنه كفر وجود الجهالة في العمل لطيبة الأنفس، فهذا شيء ورد النص به. هنا في مسألتنا لو قال له قم على النخل أبدر نخلي وخذ نصف الثمر، فحينئذ ليست بمساقاة، لأن المساقاة قائمة على السقي وقائمة على تطييب النخل وإزالة الشوك عن الجريد حتى يتهيئ وضع الأقمية عليه، وأخذ فقط على الإبار تأبير، والتأبير شيء واستصلاح النخل بالسقي والقيام على شيء آخر. فحينئذ رجعت إلى الأصل الذي يقصد التحريم، لأن إزارة المجهول، وحينئذ لا يصح هذا النوع من الإجارة. فتقول إذا قال له أبذر النخل ولك نصف ما يخرج وارتفع إلى قاضي، فإن القاضي يحكم بفساد الإجارة ويأتي بأناس من أهل الخبرة ويقول قدروا عمل هذا الرجل في التأبير، كم نخلة أبذر؟ قالوا 100 نخلة. يسأل أهل الخبرة 100 نخلة، النخلة الواحدة كم يكون قيمة تأبيرها؟ قالوا كل نخلة تؤبر 10 ريالات مثلا، هذه 100 نخل معناه أن له 1000 ريال. يقول لرب الثمرة أعطيه 1000 ريال ولك الثمرة الخامسة. فأخذ العامل حبة وأخذ رب المال ثمرة، وحينئذ ألغي هذا النوع من الإجارة الفاسدة. فإذا يشترط لصحة الإجارة بجزء الثمرة أن يكون مساقات شرعية على الصفة المعتبرة. المساقات الشرعية يتحمل تنظيف البئر واستصلاحها، ويقوم على جلب الماء من البئر سواء عن طريق الدلو، عن طريق القيام على السواني ومراقبتها وتشغيل السواني في الأوقات المعتبرة للسقي، ويعطي وجذات النخل بنفس القدر المعتبر للسقي. فإذا قام بالسقي يقوم بعد ذلك بتطيب النخل وتهيئته للطلوع عليه، ثم النخل يكون على الجريد أعراش وأراجين على الجريد، تحتاج إلى تنظيف الجريد من الشوك حتى يتمكن من جنبه، ثم إذا أدبر يقوم على تأديره، يقوم على سقيه، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه لاستصلاح ثمر النخل. أما بالنسبة لإجارته على التأدير وحده فالحكم فيه ما ذكرنا.
الله تهانى. فضيلة الشيخ، وردت أسئلة لنا الحج ونستأذنكم في إلقائها. يقول السائل: شخص حج وهو صغير لكنه بعد البلوغ شك في حجه، هل هو صحيح أم لا؟ هل يسقط عنه الحج بهذه الحجة أم يعيدها؟ أرجو توضيح، أسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن حج الصغير لا يبديه عن حجة الإسلام، فإذا حج قبل أن يحتلم فإن حجه نافلة ولا يبدي عن حج الفريضة، ولذلك يطالب في إعادته بعد البلوغ، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن طوال السعي بين الصفا والمروة وطواف الكعبة؟ أسابكم الله.
لا حرج في قراءة القرآن في الطواف والسعي، والسنة أن يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، فإن قرأ القرآن فلا حرج، ولكنه إذا دعا وسأل الله من فضله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فذلك أبلغ في الاقتداء والاتساء، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا حدثت عن امرأة متوفاة وذلك مقابل مبلغ من المال، فما هي صيغة الدعاء لها؟ وهل يجوز لي أن أعمل بسيارتي بالإضافة للحج عنها؟ أسابكم الله.
ليست هناك صيغة معينة للدعاء، فيدعو الإنسان للميت دعاء مطلقا، ويدخل في هذا الدعاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال الله العفو والمغفرة له، قال: يا رسول الله، هل بقي علي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة لهما والاستصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فالدعاء مطلق. وأما ما ورد عن عليه السلام من الأدعية فقولي: اللهم أفسح له في قبره، اللهم رفع درجته في المهديين، واخلفه في عقله في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وهو دعاؤه عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة حينما دخل وقد رأى أهله، فسمع أهله يصيحون لما قضى، فقال: لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة يؤمنون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقله في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم أصلح له في قبره ونور له فيه. فإذا دعا الإنسان لوالديه أو دعا للميت يقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلانة، اللهم ارفع درجتها في المهديين، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفها في عقدها في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين، وأصلح لها في قبرها ونور لها فيه. فهذا الدعاء يثاب صاحبه لأنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أرجى الإجابة لما فيه من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاتساء به. وهكذا الدعاء له بالمغفرة العامة لذنوبه صغيرها وكبيرها والتجاوز عنه ورفع درجته ولا غير ذلك من الأدعية المطلقة فلا حرج فيه. فإذا حج الإنسان عن نيه دعا له واستغفر له وترحم عليه، وخاصة في مواضيع الإجابة ومضان الإجابة. أما إذا حجزت عن إنسان وأردت أن تعمل بسيارتك في الحج، فالصحيح أن الحج لا يمنع التجارة، لقوله تعالى ليس عليكم جناح من تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة، وهذا يدل على أنه إذا كانت نية العبادة هي الأصل ونية الدنيا تبعا أن ذلك لا يؤثر. ومن أمثلتها إذا درس الطالب على أساس أن يكون موظفا لينتفع بدراسته، فإنه إذا نرى أن يطلب العلم لنفسه ثم بعد ذلك ينتفع بمصلحة الدنيا فلا حرج، لأن الله تعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فجعل نية الدنيا تبعا لنية الآخرة ولم يؤثر بالحج أن يكون قصدا من وراء التجارة. وعلى هذا فإنه لو ترزق سأل الله الرزق بسيارة أو دابة أو بنفسه اشتغل في حمل المتاع أو نحو ذلك فلا حرج عليه، فهكذا إذا صنع طعاما، ولكن لا يشغله عن المقصود الأهم من ذكر الله عز وجل وإقامة شعائر الله عز وجل في حجه، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ، نرجو توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في من تقبل الله حجه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أسعدكم الله. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن من حج ولم يرفض ولم يفسق وكانت نيته خالصة لوجه الله عز وجل وأعطى لهذه العبادة حقها وأقام لها حقوقها أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه بلا ذنب لا صغير ولا كبير. وهذا حديث عام، وقال بعض العلماء بالتخصيص ولكنه ضعيف، والصحيح أنه لا يبقى له ذنب لا صغير ولا كبير على ظاهر النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال العلماء وهذا أمر عجيب ولا شك أنه لا يمكن أن يكون إلا بجهد جهيد وتوفيق من الله عظيم، والسبب في ذلك واضح، ولذا قال فلا رفث من حج هذا البيت فلم يرفث. وفي الحج تكون هناك المناظر التي لا يستطيع الإنسان أن يحفظ بصره ويغض إلا بخوف من الله الشديد ومراقبة لله سبحانه وتعالى، ويحفظ جوارحه، لأن الرفث يشمل كل ما يكون من دواعي الشهوة، فيشمل ذلك حركاته وسكناته وكلماته وما يكون منه من أفعال، خاصة إذا معه أهله وزوجه، فهذا يحتاج إلى نوع من المجاهدة. فلم يرفث ولم يفسق، والفسق هنا يشمل صغائر الذنوب وكبائرها، بمعنى أنه لم تحدث منه أي زلة ولا خطيئة إلا ما كان من اللمم الذي يغفره الله عز وجل بالصلوات الخمس إلى حضر الإنسان نفسه. فحينئذ قالوا إذا ما حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نص صحيح صريح لم يستثني شيئا، ولذلك القول بأنه تغفر له جميع الذنوب صغيرها وكبيرها صحيح. لكن بعض العلماء يقول الحقوق التي للناس لا تغفر، وقالوا السبب في هذا أنه يشترط فيها التوبة برد المظالم، والجواب أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويمكن أن يجاب بأن الله يتحمل عنه حقوق عباده إذا كان لم يستطع القيام بها، وهذا يختاره بعض العلماء لأن إعمالا للنص على ظاهره، أي أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وما كان من حقوق للعباد، خاصة إذا عجز عن وفائها وأدائها فالله عز وجل يتحملها عنه. وكان بعض العلماء يقول قل أن يحج إنسان ويوفق للحج المبرور إلا وظهرت عليه دلائل التوبة النصوح ووفقه الله عز وجل حتى للخروج من المظالم، وهذه من رحمة الله، فإن الله إذا أراد أن يعفو عن عبده ويغفر لعبده هيأ له أسباب العفو والمغفرة، فتجد حتى أنه لربما يكون بينه وبين إنسان مظلمة ولم يرى هذا الإنسان وبعد عنه، ويهيئ الله أن يراه في ساعة لا يتوقع رؤيته فيها، كل ذلك من حب سبحانه للعبد. فإذا أحب الله العبد ورأى منه صدق التوبة وصدق الإنابة هيئ له كل أسباب القبول ووضع له أسباب الزيادة من البر والإحسان والخير والطاعة، كما قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين يعد عباده المهتدين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالذي يصدق مع الله ويقيم للفرائض حقوقها ويؤديها على أتم الوجوه يوفق الله له من عنده بتيسيره وفضله ومنه وكرمه ما يكون معونة له على القبول وعلى حصول الخير المرجو من طاعته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك يقول العلماء لهذا القبول أثر وله حلاوة يعرفها من يعرفها ويجدها من وجدها، ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن لا يجعلنا من المحرومين وأن يجعلنا من عباده المرحومين، والله تعالى آمين. أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل من كان سريع النسيان وبه خلل عقلي فهل يقسم على ما يتركه أو يقصر فيه؟ أسابكم الله. من كان سريع النسيان أو به خلل في عقلي فهذا بلاء، والله عز وجل يبتلي من يشاء، وقد يحب الله عبدا من عباده، ف فيختار له منزلة في الجنة ودرجة في الجنة لا يبلغها بكثير صلاة ولا صيام وإنما يبلغها بالبلاء، فيبتليه فيصبح أصما أو يصبح أخرف فلا يتكلم في أعراض الناس ولا يقع في غيبة ولا نميمة، ويسلمه من هذه الشرور الآفات برحمة يريدها له في الآخر. وهكذا إذا كان سريع النسيان فإنه سبحانه وتعالى قد يبتلي بهذا الابتلاء برحمة يريدها به، فما عليه إلا أن يحمد الله على بلائه، ومن رضي فله الرضا كما في الحديث الصحيح، ومن سخط فعليه السخط. وكان السلف الصالح رحمة الله عليه يحبون البلاء، فإذا نزل منهم البلاء رضوا عن الله، وهو مقام الرضا، وهو من أشرف المقامات وأحبها، لأنه من كمال التوحيد لله عز وجل أن ترضى بقضائه وقدره وأن تسلم الأمر له سبحانه وتعالى. فلا تصيبك مصيبة في نفسك ولا أهلك ولا مالك ولا ولدك إلا تلقيتها من شرح الصدر مطمئن القلب راضيا عن الله سبحانه وتعالى، لعلمك اليقيني أن الذي كتبها وبرأها سبحانه وتعالى وأوجدها أنه قدرها جل جلاله لطفا بك، فإن رضيت فلك الرضا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وكان السلف الصالح يكرهون زوال البلاء، بمعنى أنهم يتحسرون على فوات الأجر إذا زال عنهم البلاء. والأصل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الله إذا أحب قوما، فتأمل قوله إذا أحب قوما ابتلاهم، فيبتلي الإنسان بالضيق ويبتلي بالنسيان ويبتلي بالهموم وبالغموم وبالضيق في نفسه. فانظر إلى رجل أصابه الهم في نفسه أو جاءه قدر في نفسه فقال الحمد لله ورضي عن الله عز وجل وأحس أن هذا ابتلاء، وكما أنه يتقرب إلى الله عز وجل بركوعه وسجوده ينبغي أن يتقرب لله سبحانه وتعالى بالحمد والطمأنينة وانشراح الصدر لما ابتلاه الله به، وقال الحمد لله ذنوبي كثيرة ولو عاقبني الله بما أنا أهله لما أبقاني على وجه الأرض، ثم قال الحمد لله الذي صرف عني ما هو أشد وما هو أعظم، ثم قال الحمد لله الذي أعلنني أن هذا بلاء وأن هذا قدر، ثم قال الحمد لله الذي أنزل بهذا البلاء ولم يجعلني من الغافلين. فالذي يبتلى يصبر ويذكر ويشكر ويحتسب عند الله عز وجل، والذي يعطى ربما يصيبه النسيان يصيبه الغفلة فيكون في ذلة قدم والعياذ بالله وأمن من ذكر الله عز وجل به. فالمقصود إذا تلقى هذه الأمور بالرضا وجدته في أحسن الأحوال وأتمها، ولربما وجدت الرجل مشلولا لا يستطيع أن يتحرك، ولربما تجده كفيف البصر فتقول له كيف حالك، يقول الحمد لله، وإذا بصدره أوسع من الدنيا بما فيها، وذلك مما أفرغ الله في قلبه من الرضا. فمن رضي فله الرضا. وانظر إلى كل بلاء ينزل بك، بمجرد ما تنزل المصيبة ستلقاها بنفس مطمئنة وخاطر راض غير منكسر بحق الله جل جلاله، وستلقاها بمحبة وإقبال على الله عز وجل. تجد كل يوم يمر بك وكل ساعة بل كل لحظة تمر بك وأنت في أنس وأنت في لذة. وكان بعض العلماء يشد مثل هذه المقامات التي فيها قرب من الله عز وجل، ولذلك تجد أيام المرض من حلاوة ذكر الله ما لا تجد أيام العافية، وتجد أيام الضر وأيام النكبات من الأنس بالله ما لا تجده في أيام الصحة والعافية. فلذلك إذا تلقى الإنسان مثل هذه البلاء بقلب مطمئن ونفسه وصدر منشرح وسع الله عليه الضيق. وأجر عن بعض العلماء أنه كان مهموما في يومه وكان الطلاب عنده، فلما كان المساء جاء أحد عبيده ومواليه فكلمه بكلام فسري عنه انبسط وانشرح، فقال أحد طلابه رأيت منك اليوم أمر عجبا، رأيتك مهموما مغموما مكروبا، فما هو إلا أن أتاك عبدك وأخبرك فانشرحت نفسك وتغير وجهه. قال نعم إني أفصحت ولم أرى في نفسي ولا أهلي ولا مالي مصيبة، فقلت ما ذلك إلا لأن قدري عند الله نزل، ولو كان لي عند الله قدر لابتلاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب قوم ابتلاني. فلما أمسيت جاءني العبد وزعم أن عبدي فلان قد مات، فحمدت الله عز وجل أنه لا يبتلي إلا من يحب. فلذلك تجد دائما أحب الناس إلى الله عز وجل هم أقلهم مالا وهم الفقراء والضعفاء، تجدهم أكثر ذكر لله وأكثر طاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى وأكثر إقبال على الله وخوف من الله سبحانه وتعالى، وتجد الغني الثري أكثر الناس من نعمة الله وأفضلهم عن الله وأكثرهم إعراضا عن الله عز وجل. ولذلك من نعم الله عز وجل أن يبتلي العبد، فإذا تلقى الإنسان الابتلاء كان سريعا النسيان قل الحمد لله. ولا يبتليك الله بابتلاء إلا وفيه نعمة في جهل، فإن الذي ينسى تذهب عنه الهموم، لأنه إذا نزلت فيه المصائب ينساها بسرعة، فالله يبتلي في شيء ويرحم في شيء، والذي يحفظ تجده
يحفظ الأذية ولربما تبقى في قلبه سنوات وينكوي بها ويتألم بها ويكون من الصعب اجتثاثها واقتلاعها من قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك برحمة الله عز وجل الإنسان يحمد الله إن سلبك الله الشغف فقد يعوضك العبادة وقد يعوضك خيرا من خشوع وذكر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا ما يكون عونا على طاعته ومرضاته ومحبته، ونسأله أن يلطف بنا فيما ابتلانا به إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فئتين التقتا، فئة
تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤجل بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن وجهي لله ومن اتبعه وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها لفضيله الدكتور
فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن
وما تدخرون في بيوتكم